إدارة الوقت قضية رئيسية جدا، وهي قضية علو الهمة، الطموح، طلب المعالي. لا تكن أوقاتك تقضيها في توافه الأمور ولا حتى في الخير العادي، وإنما احرص على الأفضل، احرص على الأعلى، احرص على الذي يرفع شأنك في الآخرة. ولذلك من الرسائل اللطيفة في نصح الأولاد، يقول الناصح: الكسل عن الفضائل بئس الرفيق. بئس الرفيق أن يكسل الإنسان عن الأفضل من الأمور. وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة. ليش؟ لأن الإنسان يوم القيامة سيتذكر الأوقات اللي كان جلس فيها يطالع تلفزيون مثلا، ولا لا يفعل شيئا، بينما كان قادر في هذه الأوقات أن يسبح، أن ينتج، أن يفعل شيئا لنفسه، لأهله، لأمته، يفعل شيئا. فيقول هذا الناصح لولده: انتبه وأتعب نفسك، واتعب لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة. اسقي غصنك ما دامت فيه رطوبة. اذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة. ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل. راحت اللذة التي لذة الراحة والكسل، الكسل له لذة، الواحد جالس ما يفعل شيء، لذة، لكن في لذة أعظم منها ينساها الناس، وهي أن يرى في الدنيا آثار أعماله ويبني لآخرته أمرا عظيما. الهمم تقصر في بعض الأوقات، هذه طبيعة الإنسان، أن الإنسان ما هو دائما على الحال الأعلى، الإنتاج المستمر العالي. فإذا وجدت من نفسك ضعفا وكسلا، حركها بالحث ولا ترضى لها الخسة، فمتى علت الهمة لن تقنع يا أخي ولا أختي، لن تقنعوا بدون الأمور، بالأمور البسيطة، ولن يرضيكم إلا أعالي الهموم. إذا ما على المرء رام العلا، ويقنع بالدون من كان دونا. كلمة شديدة، كلمة شديدة، لكنها كلمة صحيحة، أن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين العظيم عظامها، وتعظم في عين الصغير الصغائر. فإذا أنت كن من أصحاب الهمم، كن من أصحاب الفضل، كن من أصحاب الطموح. سبحان الله، نحن ما العلاقة بين علو الهمة والوقت وإدارة الوقت والاستفادة من الوقت؟ الإنسان الذي همومه بسيطة، طموحاته صغيرة، ما عنده شغل. أنا كنت قبل أسبوع فقط كنت أدرس دورة في إدارة الوقت، فطلبت من الموجودين أن يخرجوا ورقة، وجربوا هذا الأمر، أن يخرجوا ورقة ويقسموها، ما هي الأعمال المطلوبة منهم؟ أشياء تتعلق بالبيت والأولاد والامتحانات والتصريحات والسيارات وكذا، ما أمور تتعلق بالعمل والخطط والتقارير والإنتاجات وكذا، أعمال تتعلق بالاتصالات وهواتف، ناس مطلوب منك تتصل بهم، أعمال تتعلق بالأموال، إيش الأمور اللي أنت يعني تحتاج أن تتابعها، معاملات مالية غيرها، ناس مسلفهم تحتاج تتابعهم، ناس يطلبوا منك فلوس لازم تسدد لهم. سجل، سجل أعمالك، وسجل خانة لأعمالك التي هي أعمال اجتماعية، ثقافية، مشاركة في عمل تطوعي خيري إلى آخره. أنا ذهلت، ذهلت، يعني أنا متعود في مثل هذا الجدول يكون عندي 100 بند، 200 بند في جدول الأعمال. ذهلت من طبقة مدراء كبار مسؤولين في مؤسساتهم، وليس من جهة واحدة، من جهات مختلفة. الواحد اللي عنده 4 نقاط، 5 نقاط في كل الجدول، هذا يدل على أنهم بما مشغولين هؤلاء، ما في شغل لا لدنيا ولا لدين. تعجبت، وكثير منهم شباب ملتزم إسلاميا، فتعجبت أين همة الناس؟ أين الطموح؟ أين المعالي؟ أعجزت أن تجعل في جدولك حفظ للقرآن؟ أعجزت أن تجعل في جدولك قراءة لكتب؟ مشاركة في مشروع خيري؟ إنتاج وتطوير لعملك الوظيفي؟ تحسين لأدائك الدراسي؟ اعمل على يعني تصليح في البيت وتعديل لأوضاع، اعمل شيء. أما أن الإنسان يعيش هكذا يعني كما يقولون كسل عقلي، راحة ودعة لا جد ولا دأب، رفاهية وتفنن في هذه الرفاهية من أجل يعني أن يعيش في فضول الحياة، وأصبحت الحياة فقط متعة، وهدف الحياة أن يستمتع بشهواتها وبراحتها، إلى درجة يعني كما يقولون حق عليهم قول الشاعر ابن فارس الرازي اللغوي، يقول كلمة عجيبة جدا، يعني بعض الناس ما يريد يتعب، يريد أن ينتجه جالس بدون تعب. سبحان الله، كيف يكون إنتاج بدون تعب؟ يقول هذا الشاعر كلمة جميلة، أبيات أعجبتني، يقول: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. بالربيع الجو جميل وكذا، لا نبي نطلع النزهة وننبسط ونستانس وكذا، وبالصيف حر والشتاء برد، الواحد يخلي يجلس عند الدفاية والنار متى حتشتغل؟ متى ستنتج؟ متى ستتعلم؟ متى ستنفع أمتك؟ متى ستنفع أهلك؟ متى ستبني وضعك الاقتصادي يكون أفضل؟ متى؟ حتى دنياك ما بنيتها. فكيف يعيش الناس بهذه الطريقة؟ ولذلك العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الآلوسي البغدادي، حفيد الأديب المشهور، كان ما يثنيه عن دروسه شدة الحر في الصيف، يعني الدروس تستمر حتى في شدة الحر، احنا في مكيفات والدنيا جميلة والناس حر ما بيروح، وما كان يؤخره عنها قرص برد الشتاء، وكان إذا تأخر واحد من تلاميذه عن موعد الدرس بسبب يعتذر بحر ولا برد ولا كذا، كان يتعرض منه إلى نقد وتعنيف. يقول عنه تلميذه العلامة الشيخ بهجة الأثري، يقول: أذكر أنني انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج. شوفوا وصفه الآن اليوم المزعج: شديد الريح، غزير المطر، كثير الوحل، الشوارع كلها طين. ظننت أن الشيخ لن يحضر إلى المدرسة بسبب هذا الوضع السيء في الأحوال الجوية. يقول: فلما شخصت في اليوم الثاني إلى الدرس، يقول ما رحت الدرس بسبب الأجواء السيئة، يقول أخذ ينشد، الشيخ ينشد بلهجة غاضبة: ولا خير في من عاقه الحر والبرد. ينشد لي، يقول نشيدة يذكرني أن الذي يعتذر بأحوال جوية ويعتذر مالي مزاج ضايق خلقي ويبدأ يعتذر بمثل هذه الأقوال، سبحان الله سبحان الله، حياتنا بأيدينا، نحن نستطيع أن نحرك الإنتاج إن شئنا، هذه القضية بأيدينا. إذا كان الإنسان مزاجه متعكر هو يستطيع أن يغير مزاجه، إذا الجو تعيس يقدر يقول والله مدام الجو تعيس لن أستطيع أن أعمل فيه أعمال يدوية، دعيني أقرأ كتاب، أذهب إلى درس في داخل المسجد ولا داخل مدرسة حتى أستفيد من وقتي في وقت آخر. في النهاية القضية كلها في يديك ويديك، الأمر لكم، إن شئتم أن تأخذوا من أنفسكم بالجد، وإن شئتوا أن تكونوا من أصحاب الدعة والذين يعيشون على هامش الحياة. تأملت ونظرت في كبار العلماء ووجدت كيف أنهم برزوا ونبغوا، ولما تتأمل أكثر في حياتهم تجد أن ما نبغوا ولا برزوا إلا بهمة عالية، ما أخذوا أنفسهم بالدعة والراحة يريد أن يتعلم في أفضل الأوقات، كلا. خذوا مثلا الطبيب الشهير ابن النفيس من كبار العلماء، إمام يقولون عنه في الطب وفي الفقه، ويقولون عنه وإمام في حفظه لوقته، يقولون في ترجمته، يقول الصفدي عنه: الإمام الفاضل الحكيم العلامة علاء الدين ابن النفيس علي ابن أبي حزم القرشي أو القرشي نسبة إلى قرش من بلاد ما وراء النهر، ولد بدمشق في حدود سنة 610 هجرية وتوفي بالقاهرة سنة 687 هجرية رحمه الله تعالى، كان إماما في علم الطب أوحد لا يضاهى في ذلك ولا يدانى استحضارا ولا استنباطا له في الطب التصانيف الفائقة والتواريف الرائقة. صنف كتابه الشامل في الطب تدل فهرسة هذا الكتاب على أنه يكون في 300 مجلد. هل تتخيل إنسان يصل وهو طبيب مشغول بمعالجة الناس أن يؤلف كتاب بهذا الحجم؟ كيف استطاع أن يفعل هذا؟ هو وغيره سنذكر لكم قصصا في العلماء الذين أكثروا بالإنتاج، وسترون العجب العجاب في هذا الإنتاج. كيف استطاعوا أن ينتجوا هذا الإنتاج الهائل؟ يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المجموع في المقدمة: وينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة. ما هي الضرورة؟ يقول كالأكل والنوم، يعتبر هذه ضرورات، مضطر يأكل ومضطر ينام. ثم يقول عن الأكل والنوم: أكل ونوم بقدر لا بد منه، ما يزيد والله ينام لما يشبع نوم ويأكل لما كذا. وبعدين بعض الناس والله رأيناهم يجلس على مائدة الطعام ساعتين ثلاث ساعات يتفنن في الأكل، وبعدها حلويات وبعدها شاي وبعدها ضاع العمر. ثم يقول: ولا بأس باستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. انظروا إلى وصف الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقولون عنه في صفة الصفوة لابن الجوزي، يقول: كان يصوم حتى يعود كالخلال، يعني مثل العود الذي تخلل به الأسنان، يعني نحيف من كثرة صومه. فقيل له: لو أجممت نفسك، يعني لو استرحت شوية، إيش التعب هذا كل يوم صائم وفي الحر وفي كذا صائم باستمرار حتى يعني شوية صحتك ووزنك. فقال: هيهات، إنما يسبق من الخيل المضمرة. الخيل إذا كان سمين ما يسبق، الذي يسبق هو الخيل النحيف، هذا الذي يسبق. فكان ينظر لها نظرة أن الإنسان لما يكثر أكله ويكثر نومه ويكثر يصبح ثقيل ما يستطيع على الحركة. ولذلك لما مر رجل على أبي الدرداء رضي الله عنه وقد كان شاب وصل من الشيخوخة عمر كبير يعني بالكاد يتحرك، فوجده قايم وهو شيخ ما هو قادر يتحرك، وبكل بطء الشيخ يزرع جوزة. الجوزة عشان تؤتي ثمارها تحتاج عدة سنوات، ما تأتي ثمارها مثل الخضروات وبعض الفواكه في نفس السنة ولا خلال سنة ونص ولا كذا، سنين. فهذا استغرب منه، قال: يا عماه، تغرس هذه وأنت شيخ كبير، وهذه لا تطعم، يعني لا تخرج ثمارها إلا في كذا وكذا عاما. فقال أبو الدرداء كلمة عجيبة جدا تدل على همة عالية وتحليل عميق للأمور، قال: يا بني، ما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري؟ ما الخطأ في هذا؟ أنا زرعتها عشان الناس تأكل من ثمارها، أجرها سيبقى لي. فانظروا إلى حرصهم على قضية علو الهمة.